باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له.
نعم هذه الترجمة في النسفة التي يهدين المرأة إلى زوجها وأنهن يدعون بالبركة وسبقت الترجمة السابقة دعاء النسوة التي يهدين العروس وللعروس لكن هناك الترجمة السابقة دعاء الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس يكون الدعاء للنسوة والدعاء للعروس والمؤلف أطال فيها في الكلام فيها وهذه الترجمة النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها هن يدعون بالبركة فالنسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها يدعاهن بالبركة يقول بارك الله لك بارك الله فيك بارك الله عليك وتلك دعاء النسوة الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس ومتقاربة ذكر حديث عائشة أن زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ولم يذكر فيها أن دعت البركة وكان البخاري يشير إلى بعض طرقه يعني فيها أنه دعي له بالبركة فقال يا عائشة ما كان معكم له فإن صار عجبه له والمراد بالله يعني له المباح مثل الدف والكلمة والغناء المباح مثل ما قال حيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بوعديه كما ذكر الشارع رحمه الله. ذلك ايش ما في طيب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها شو كلام الشارع
ما هو يعمل
نعم عشان سؤال تكلم على ودعاه بالبركة نعم
على صلى الله عنك
قوله عسى الله عنك. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها وفي رواية الكشمهني اللاتي بصيغة الجمع وهو أولى
اللائي
قوله دعاؤهن بالبركة ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره ولم يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق بها لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجل من الأنصار قالت وكنت في من أهداها إلى زوجها فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم يا عائشة قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا
يعني هذه الزيادة فلسية لكن إذا ثبتت فلعل شرد بعض طرقه أن عائشة دعت البركة نعم قوله
إنما زفت المرأة إلى رجل من الأنصار لم نقف على اسمها صريحا وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة وكذلك الطبراني في الأوسط من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ووقع عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنكحت عائشة قرابة لها ولأبي الشيخ من حديث جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها وفي أمال المحاملي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء وكنت ذكرت في المقدمة تبعا لابن الأثير في أسد الغابة فإنه قال إن اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسد بن أسعد بن زرارة وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري وقال في ترجمة الفارعة أن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيط بن جابر، ثم ساق من طريق المعافى بن عمران الموصلي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته أولا من طريق بهية عنها، ثم قال: هذه اليتيمة هي الفارعة المذكورة. كذا قال وهو محتمل، وهو محتمل، لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة، فيجوز التعدد، ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة، إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة. قوله: ما كان معكم له، وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وفي حديث جابر بعضه، وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله وحياكم. قوله: فإن الأنصار يعجبهم اللهو. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر قوم فيهم غزل. وفي حديث جابر عند المحامل: أدركيها يا زينب امرأة كانت تغني بالمدينة. ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين، حيث جاء فيه: دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان، وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة، كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له بإسناد حسن، وأني لم أقف على اسم الأخرى، وقد جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال أنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث، وصحاه الحاكم والطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له: وترخص في هذا؟ قال: نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيد النكاح. وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصحاه ابن حبان والحاكم: أعلن النكاح. زاد الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها: واضربوا عليه بالدف، وسنده ضعيف. ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب: فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف. واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
نعم، يضربكم بالدف النساء، وهذا فيه إشعار النكاح وإعلانه، إعلانه الضرب بالدف والغلاء المباح، هذا من إعلان النكاح، فصلا بينه وبين السفاح، هو مستحب سنة إذا تيسر، والفقهاء يرى أنه مباح، قالوا يباح إعلان النكاح ويسن إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف للنساء، الإعلان هذا سنة مستحب، وأما الضرب بالدف هذا مباح، إذا أعلن سواء بالضرب بالدف أو بالغناء أو بالكهرباء حصل المقصود، كهرباء حول الباب. نعم، سواء نعم النساء خاصين بينهم. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا سماهم، وادع لي من لقيت. قال: ففعلت. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج، وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، وخرجت في إثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا. فرجع فدخل البيت وارخى الستر، وإني لفي الحجرة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان: قال أنس رضي الله عنه: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في الهدية للعروس، والعروس هو الزوج، ويطلق على الزوجة وعلى الزوج، كل منهما يسمى عروس، الزوج عروس والزوج عروس. والمقصود من هذا الحديث بيان إباحة الهدية للعروس أو مشروعية الهدية للعروس، سواء كان للزوج أو للزوجة. فإذا أهدى بعض الأقارب للزوج هدية، أو للزوجة بعض الأقارب، أو بعض الجيران، أو من بعض الأصدقاء، فحسن. كما فعل أم سليم وأنس حيث أهدت هذا الحيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وقابله منهم ولم ينكر عليهم، فدل على أنه لا حرج في الهدية للعروس صبيحة عرسه، سواء كان الزوج أو الزوج. وفي هذه القصة أن أم سليم أهدت حيس، والحيس هو السم والأقط والتمر، التمر والسمن والأقط هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، أرسلتها في بومة يعني في قدر، فذهب بها أنس وقال ضعها، وأمرها أن يدعو من لقي من الناس، يدعوه للطعام الوليمة. قال: فرجعت فإلى البيت غاص بأهله، يعني ممتلئ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الحيس وتكلم بما شاء الله، فبارك الله فيها، فكثر الله الطعام، فجعل يده 10 10 يأكلون حتى تصدعوا كلهم، شبعوا عليهم كلهم 10 10 يدعو 10، فإذا أنتهوا دخل 10، لأن بيوت ليس مثل بيوتنا، مساحتها واسعة، بيوت هذه يسمى بيوت ملوك، لكن بيوتهم بيوت الصحابة صغيرة ما تسع أكثر من 10، يدعو 10 10، فإذا انتهوا خرج 10 ودخل 10، وهكذا. وهذا في آيات من آيات النبوة عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام، وهذا حصل عليه الصلاة والسلام مرات، حصل فيه مرات كثيرة في تكثير الطعام، تكثير الشراء الماء. وفيه أن الحجاب نزل، نزلت آية الحجاب في بعد زواجه صلى الله عليه وسلم، نزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، وفي آخرها: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. به وجوب الحجاب المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حجب أنس، ولفظ الآخر أنه أن النبي دخل أمامه ورجله في سكفة الباب فحجب النبي أنس أرخى الستر، فهي دليل على وجوب الحجاب والرد على دعاة السهور، أنه يجب أن تكون المرأة تحتجب عن الرجل، والحجاب المانع الذي يمنعها من رؤية الرجل تجاه الأجانب مباشرة. قد يكون الحجاب باب، قد يكون جدار، قد يكون ستر وغطاء، قد يكون خضار على رأس على وجه المرأة يمنعها من نظر الرجال الأجانب. وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. بين الله تعالى أن الحجاب تحجب المرأة أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته على زينب أشبع الناس خبزا ولحما، وهذا الحديث فيه أنه أطعمهم الحيس والتمر والسمن والأخر. استشكل هذا، فيه جاء في الحديث كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وأنه لم يترك أحدا، وأن الدعاة الذي يدعون الناس إلى وليمة النبي لم يترك أحدا يمر إلا ودعوه، وأن أشبع الناس خبزا ولحما. وفي هذا في هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالحيس. هناك جمع العلماء بينهما، فقال الحافظ جمع القرطبي وغيره أنهم ذكر القرطبي أنه لا مانع من اجتماع الأمرين، وأنه أشفع الناس خبزا ولحما، وجاء نفر كثروا ثم أطعم المتأخرين الحيس. وقيل ان هذا في يوم اخر، حيث في يوم والخبز واللحم في يوم اخر، ولا مانع من ذلك. والجنبات قول كن امره في جنبات الناحيه، كان الذي اذا مر بجنبات يوم سليم دخل عليها وسلم عليه. سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ام سليم محرميه، وكان افضل محرم مثل الحان كما قرر ذلك النووي وغيره من اهل العلم، خلافا لما سبق من كلام الحافظ ان نقلها أن هذا خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصياته أنه يدخل المرأة بدون محرم، قال لا ليس عليه دليل، خصوصيات لا بد لها من دليل، أو أن وذلك أن النبي معصوم، لكن هذا ليس لا شك أنه معصوم عليه، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم، شوف كلام الحافظ قوله دخل عليها فسلم عليها، السطر الثالث.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله دخل عليها فسلم عليها: هذا القدر من هذا الحديث مما تفرد به إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان في هذا الحديث، وشاركه ببقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن أبي عثمان، أخرجه مسلم من حديثهما، ولم يقع لموصولا من حديث إبراهيم بن طهمان، إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه، ولم أقف على ذلك بعد. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، يعني بنت جحش، وقد تقدم بيان آيته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام واضحا في علامات النبوة. وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام، وإنما فيه أشبع المسلمين خبزا ولحما. وذكر في حديث الباب أن أنسا قال: فقال لي ادعوا رجالا سماهم وادع من لقيت، وأنه أدخلهم ووضع صلى الله عليه وسلم يده على تلك الحيسة وتكلم ما شاء الله، ثم جعل يده عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها، يعني تفرقوا. قال عياض: هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى. وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن والأولى أن يقال لا وهم في ذلك، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا. ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناسا آخرين ومن لقي، فدخلوا فأكلوا أيضا حتى شبعوا، واستمر أولئك النفر يتحدثون، وهو جمع لا بأس به. وأولى منه أن يقال إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك.
وعجبنا من حسن كما قال هذا جمع حسن ذكر القرطبي، ويحتمل أن يكون الخبز واللحم في يوم والحيس في اليوم الثاني، لكن ظاهر الرواية أنه في اليوم الأول، يترجح جمع القرطبي.
وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصة الخبز واللحم، مع أن أنسا يقول إنه أولم عليها بشاة كما سيأتي قريبا، ويقول إنه أشبع المسلمين خبزا ولحما، وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشبع المسلمين جميعا وهم يومئذ نحو الألف، لولا البركة التي حصلت من جملة آياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام. وقوله فيه وبقي نفر يتحدثون تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب. وقوله وجمع
الحيس هذا في وليمة الصفية، حيس هذا ما في إشكال، هذيك ما فيه إلا حيس، لكن هذا في وليمة زينب، يعني جمع إلى الأمر خبز لحم وحيس لأن النص كثير.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك من جل جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
نعم، هذه الترجمة لبيان استعارة الثياب العروس وغيرها، يعني غير الثياب. هذا الحديث يدل على جواز الاستعارة، جواز الاستعارة العروس أن لها أن تستعير ثيابا أو غير ثياب، تستعير ثياب أو ذهب أو أواني يحتاج إلى ذلك، وأنه ليس في العارية منا، المعروف الذي يكون بين المسلمين. ففي هذا الحديث أن عائشة استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت، يعني ضاعت، هلكت ضاعت، فدل على جواز الاستعارة، جواز الاستعارة والإعارة للعروس سواء كان ثيابا أو غيرها، ويجوز استعارة ثياب للعروس وغير العروس أيضا، الإعارة لا بأس بها، لكن هل هذه القلادة التي استعارتها عائشة هل هي حينما كانت عروس؟ ظاهر الحديث أن هذه القلادة ضاعت في بعض الغزوات فنزلت آية التيمم، فهل يعني هل هذا استعارتها للعرس وبقيت مع هذه المدة؟ محتمل. المقصود أن الإعارة جائزة، ثياب وغير الثياب، العروس وغير العروس. ففي هذا الحديث من الفوائد ما ترجم به المؤلف رحمه الله جواز الاستعارة، وأنه لا غضب فيه على الشريف للعرس أو لغيره، لا غضب في الاستعارة على الشريف، الشريف يستعير قد يحتاج ولو كان شريفا، فلا بأس بالاستعارة، وأنه لا غضب فيه على الشريف للعرس أو لغيره، وأنه لا منة فيها، الإعارة ما فيها منة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاعت قلادة أسماء قلادة عائشة أرسل أناسا يطلبونها، ففيها أن على الرئيس أو قائد الجيش البحث عن الضائع وطلبه، لأن المال مطلوب، وأن هذا لا يعد من الحرص على الدنيا، لأن المال لا ينبغي إضاعته. الله تعالى ولا تتشفى أموالك كلها جعل الله لكم قياما، فلعل أن الرئيس أو قائد الجيش يبحث عن الضائع، إذا ضاع شيء لبعض أفراد الجيش شيء من المال
يبحث من يطلبه ولا يضاع المال ولا يترك. وفي هذه القصة أن الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لبحث عن القلادة ذهبوا بعيدا وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ولم تشرع آية التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب، فدل على أن من عدم الماء والتراب صلى بغير تيمم. من الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلب القلادة صلوا بغير وضوء وقبل أن يشرع التيمم، ثم أنزل الله آية التيمم. وهذه فائدة مهمة، أن من عدم الماء والتراب صلى بغير ماء ولا تراب بالنية، وذلك كان يكون إنسان محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أرض ملساء كلها رخام، ماذا يعمل؟ الجدران رخام والأرض رخام وكلها رخام، ما عنده ماء ولا تراب، أو مصلوب على خشبة ابتلي مصلوب على خشبة وجاءت الصلاة يصلي بغير ماء ولا تراب. يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير ماء ولا تراب ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى عند أهل فاقد الطهورين، فاقد الطهورين الماء والتراب. وفي هذه القصة من الفوائد أن النص أنهم يبحثون عن العقد ولم يجدوه، ثم لما أقيم البعير وجدوا تحت البعير القلادة، فدل على أن الرسول لا يعلم الغيب، إذا لو كان يعلم الغيب لما أرسل أحدا في طلبها فلم يجدوها، ثم لما بعث البعير وجدوا تحته، دل على أن علم الغيب خص بالله من خصائص الله، والرسول لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قال الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا الحديث أن بعض الناس يكون مباركا، فإن أسيد بن حضير قال لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. فبعض الناس يكون مباركا فيه بركة كآل أبي بكر. في اللفظ الآخر أن سيد بن حضير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، في دليل على أن بعض الناس يكون مبارك، بعض الناس يكون فيه بركة، بركة لا في ذاته، ما يتبرك في ذاته، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاته، لكن يكون مبارك لأن فيه خير للناس، يكون مثلا يعين الناس، يحمل الناس على سيارته، يحمل على سيارته، أو يحمل أمتعتهم ببدنه، أو يعينهم بماله، يسدد ديونهم، يقضي حوائجهم، أو يرفعهم بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده وتعليمه، يكون مبارك. فبعض الناس فيه بركة. وفي الدعاء لمن جرى على يده خير، لأنه قال جزاك الله خيرا، قال أوسيد جزاك الله خيرا، في الدعاء لمن جرى على يده خير. وفيه أيضا استعارة المرأة ثياب العروس لتتجمل لزوجها ولو بالإعاقة، تستعير ثياب أو ذهب أو أواني ثم تردها بعد ذلك. نعم. يقول ومن جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تزين به للزوج عام من أن يكون عند العرس أو بعده، فالاستدلال من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تزين به للزوج عام من أن يكون عند العرس أو بعده، مقصود أن هذا أن الاستعارة لا بأس بها للعرس ولغير العرس. نعم. نعم 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 لعائشة إيه أخص من هذا لأن كان استعارة للعرس. نعم هو نعم ها عندك الآن الجزء هذا ها مش قال عندك ها في المتن ها ها لا 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 الهبة عندكم هذا باب الهبة ها في الجزء هذا في عندكم باب الهبة نعم.
باب ما يقول الرجل إذا تأهله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
نعم، هذا في مشروع التسلية عند إتيان الأهل. أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي الأهل حين يجامع أهله، يعني قبل الإتيان، قبل الجماع، يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في مشروعية التسمية والدعاء بهذا الدعاء عند الجماع، يعني قبل الجماع. في رواية همام اللهم جنبنا الشيطان، هنا اللهم جنبني. في مشروعية التسمية والدعاء، قل حين يأتي ألم تقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. حين يأتي أهله، حين يريد أن يأتي أهله، ليس المراد أنه بعد الجماع أو حال الجماع، بل قبل الجماع، كما التسمية قبل الوضوء، التسمية قبل الجماع، كذلك الاستعاذة قبل القراءة. إذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. في مشروع التسمية والدعاء بهذا الدعاء عند الجماع، وأن المسلم عليه أن يحسن ظنه بربه، وأن الشيطان لا يضره أبدا، لا يضره أبدا في دينه ودنياه وبدنه وقلبه، لعموم نفي الضرر وتأبيده. قال لم يضره شيطان أبدا، فهذا فيه نفي لعموم الضرر ونفي لتأبيد الضرر. لم يضره الشيطان، لم يقل لم يضره في كذا ولا في دينه ولا في دنياه، للعموم، إرادة العموم. فيشمل لم يضره في دينه ولم يضره في دنياه ولم يضره في بدنه ولم يضره في قلبه. والتأبيد قال أبدا. لكن جاء في الحديث الآخر أن ما من مولود يولد إلا يطعن الشيطان، إلا يطعن الشيطان في بطنه، إلا يولد إلا مريم وابنها. فكيف الجمع بينهما؟ فقال أن هذا، يعني هذا شيء مستثنى، الطعنة هذه لا بد منها، ولا يلزم من هذه الطعنة أن يتضرر في دينه ودنياه. شوف كلام الشارع في وسط الصفحة، واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل على العياض على عدم الحمل نص الصفحة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. وكان السبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق أن إنا كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخ
سبب صراخه،
مع أن ذلك سبب صراخه. ثم اختلفوا فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويؤيده مرسل الحسن المذكور، وقيل المراد لم يطعن في بطنه، وهو بعيد لمنابدته ظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا، وقيل المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا، ولكن يبعد انتفاء العصمة، وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. وقال الداودي: معنى لم يضر هؤلاء لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، ولعل هذا أقرب الأجوبة، ويتأيد الحمل على الأول، بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل. فإذا كان ذلك نادرا لم يبعد. وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما فيه، وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. وفيه رد على منع المحدث أن يذكر الله. ويخدش فيه الرواية المتقدمة إذا أراد أن يأتي وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء. وقد ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها إذا أراد أن يدخل.
نعم هذا الصواب. الصواب إذا أراد. أما من قال أنه بعد الجمع ويصير فيه قد على من منع المحدث أن يذكر الله. نعم. وهذا له نظائر. مثل إذا قلت إلى الصلاة إذا أردت. إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ.
نعم.
إذا دخل أحد المسجد يعني إذا أراد أن يدخل المسجد. كما سبق. يعني هذا يعني تخصيص يكون هذا مخصص ذاك مخصص يعني الطعن فيه مستثنات. نعم.
باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي يواضي ابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فجاء القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشي ومشي ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب رضي الله عنها فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها وظن أنهم خرجوا وخرجوا وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
نعم هذا الباب في الوليمة. قال عبد الرحمن العوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. وهذا الأمر هذا أمر بالوليمة والأصل في الأوامر الوجوب كما قاله الجمهور. فالقول بأن الوليمة واجبة للقادر قول قوي لأنه هو الأصل في الأوامر فيجب على من استطاع أن يولم بشات. لقد شيء يولم بشات وإن ولم بغير الشات فلا حرج كما يدل على أن الوليمة هذا الحديث قال أولم أمر يدل على أنها واجبة ولا يدل على أنها لابد أن تكون شات بل يجوز أن تكون من غير ولا يكون فيها لحم كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيس دل على أن الوليمة واجبة ولا يشترط أن يكون فيها لحم. فالقول بأن أمر الوجوب قول قوي والمشروع عند العلماء أنه الاستحباب عند الجمهور أنه الاستحباب لكن القول بالوجوب كما هو قول الظاهرية والجماعة قول قوي لأن الأصل الأوامر الوجوب هذا إذا كان مستطيع وإذا كان فقير فلا فمستطيع يجب عليه أن يذبح شاة ويولم بوليمة ولما فيه من إعلان النكاح يعني الأمر الأول الأمر الوجوب والثاني فيه إعلان النكاح وإعلان النكاح مطلوب مستحب ولذلك أولى من النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه في صفية وزينب وغيرها. وذكر أنس قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وليمته. قال فأصبح فدعا القوم فأصابوا من الطعام, يعني وليمة العرس. هذا يؤيد أن الوليمة واجبة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث وجوب الحجاب والرد على من أنكره. ولهذا قال أنس فضرب كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل, وقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين الصفر وأنزل الحجاب. هي أن الحجاب أنزل في مبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما تزوجها أنزل الحجاب. في كلام للعلماء في الوليمة, السطر الرابع والخامس. قال ابن بطال قوله الوليمة حق, السطر السادس والسابع. قال ابن بطال
قوله الوليمة حق ليست باطل, بل يندب إليها وهي سنة فضيلة, وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال ولا أعلم أحدا أوجبها. كذا قال وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها, وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال,
يعني ابن بطال مالكي من المالكية, يقول لا أعلم أحدا قال بوجوبها, غفل رواية في مذهب المالكية أنه واجبة. إذن قول وجوب قول لبعض العلماء ليس, ولكن الجمهور على أنها الاستحباب. والصواب القول بالوجوب, لأن غفل الأوامر الوجوب إلا بالصارف ولا صارف, وهذا عند القدرة والاستطاعة يلم ولو بشاة. نعم.
وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة, وابن التين عن أحمد, لكن الذي في المغني أنها سنة, بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وقال بعض الشافعية هي واجبة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف, ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة.
قول الوجوب قول في مذهب المالكية وقول الشافعية أنها واجبة, والجمهور على أنها مستحب. نعم.
وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة, والأمر محمول على استحباب بدليل ما ذكرناه, ولكونه وأمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقا. وأما البناء فلا أصل له. قلت وسأذكر مزيدا في باب إجابة الداعي قريبا. والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم, وقد جزم به سليم الرازي وقال إنه ظاهر نص الأم, ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو إسحاق المهذب, وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم. وأما
هذا يكون هو قول الظاهري, قول الوجوب قول الظاهرية, وقول في مذهب المالكية, وقول بعض الشافعية, والجمهور على الاستحباب. نعم.
وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. قوله وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات, هذا طرف من حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه, ومن حديث أنس أيضا, وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه. والمراد منه ورود صيغة الأمر بالوليمة, وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول. وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه, أو عند الدخول أو عقبه, أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال.
تكون خمسة أقوال. قيل الوليمة تكون عند العقد عند عقد الزوج, وقيل عقب العقد, وقيل عند الدخول, وقيل عقب الدخول, وقيل الأمر موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. خمسة أقوال. الأمر في هذا واسع. الآن الناس اعتادوا أن تكون وليمة عند الدخول, عند الدخول يكون الدخول وليمة في وقت العقد, هذا حسن. نعم.
قال النووي اختلفوا, فحكى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول, وعن جماعة منهم أنه عند العقد وعند
الخلاصة في هذا أن الوليمة سنة مؤكدة عند الجمهور, وهو قول واجب عند الظاهرية وبعض المالكية والشافعية, وهو الصواب. وأما وقتها فهو موسع من ابتداء العقد إلى الدخول, كل هذا وقت عند العقد أو بعده, أو عند الدخول أو بعده, أو يكون الأمر موسع من ابتداء الدخول إلى من ابتداء العقد إلى انتهى الدخول. نعم. الآن ما في مانع لو جعلها الوليمة, الناس ما يمتنعون لو جعلها الوليمة في أي وقت. أجابوا. نعم. بالشرط. لا. نعم. في نظر.
ما يلزم. أقول المهم الوليمة قال أول بشاف وفعله عليه الصلاة والسلام حينما أولم على صفية بالحيث يدل على أنها الشات ليست واجبة. المهم الوليمة.
باب الوليمة ولو بشات. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد عن حميد سمعت أنسا لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امراتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها أولم بشات. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقا وأولم عليها بحيس. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زوير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام.
وهذا الترجمة للوليمة، مشروعية الوليمة. قال باب الوليمة ولو بشات يعني تيسر، وإلا فليولم ولو بغير اللحم. ذكر في قصة عبد الرحمن بن عوف في زواجه وأنه تزوج امرأة من الأنصار ووصفها وزن نواة من ذهب ومقدار 5 دراهم. في الطريق الثاني قال لما قدم المدينة نزل المهاجرون على الأنصار. في فضل الأنصار رضي الله عنهم حيث آووا المهاجرين، وفيه أن النبي آخى بين الأنصار والمهاجرين وأن الأنصار قاسموا إخوانهم المهاجرين. ولهذا قال سعد بن الربيع الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أقاسم كمالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، فلم يقبل. قال بارك الله لك في أهلك ومالك وجعل يبيع ويشتري. في أنس حديث أنس الثاني قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نساء ما أولم على زينب أولم بشات. سبق أنه النبي أشفع الناس خبزا ولحما والناس عدد كثير وأنه دعا عدد كثير حتى غص بهم البيت ولم يترك أحد الأنس إلا دعاه، فكيف تكفيهم الشاف؟ استنبط من هذا أن الله بارك فيها وأنه دعا فيها فكفت، يكون هذا من علامات النبوة. والحديث حديث الأنس اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقة وأولم عليها بحيس، دل على فوائد منها عتق الجارية وجعل عتقها صداقة، وأنه لا بأس أن يكون صداقة الجارية هو عتقها. وهي أيضا جواز الوليمة بالحيس، والحيس هو الأقط والسن والتم، ويدل على أنه اللحم ليس بواجب. نعم.
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشات.
نعم.
باب
ذكر الحافظ رحمه الله الكلام في قول أولم ولو بشات، كان الكلام على تفيد التقليل، وكذلك أيضا الصفرة التي على عبد الرحمن بن عوف، مع أن النبي نهى عن التزعفر، فكيف يجاب عن هذا؟ هو أن أجاب بأجوة، وأن من الأجوة أن ذلك كان قبل النهي، أو أن أثر الصفرة الشيء غير مقصود الذي أصاب من جهة زوجته، أو أنه احتاج إلى التطيب لدخوله على أهله، أو أنه كان يسيرا لا
فلم يبقى إلا أثره أو أن الذي يكره ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب، وأما ما كان ليس بطيب فإنه جائز. ومن الأجوبة أن النهي على التزعفر للرجال ليس على التحريم، ومنها أن العروس مستثنى. كل هذه أقوال، والأقرب أنه هذا شيء يسير، وأما التزعفر هذا شيء كثير. من العلماء قال أنه خاص بالمحرم. أما هذه الترجمة قال باب من أولم على بعض شيء أكثر من بعض. ذكر ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة وأولم على صفية بحيس، والشاة أكثر من الحيس. فصدق على الحديث أن النبي أولم على بعض نسائه أكثر من بعض في دعانه الأحرج. لا يلزم التسمية في الوليمة بين النساء. إذا قال مثلا أولم على تزوج امرأة ثم أولم عليها بعشر ذبائح ثم تزوج الثانية ولازم يولم عليها بعشر ذبائح، لا ما يلزم، يكون على عدد، يكون الطعام على حسب عدد المدعوين. يجوز أن يولم على واحدة مثلا بذبيحة، واحدة بذبيحتين، واحدة بخمس، واحدة بعشر، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض النساء أكثر من بعض، فأولم على صفية بالحيس وأولم على زينب بشاة. نعم.
باب من أولم بأقل من شاة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
نعم، هذا ترجمة فيها الوليمة، جواز الوليمة بأقل من شاة، كما أولم على صفية بالحيس، وهنا قال أولم فيها أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، فدل على أن الوليمة لا يشترط أن يكون فيها لحم ولا يشترط أن تكون شاة، بل تكون الوليمة بأقل على حسب الحال وعلى حسب الحاجة وعلى حسب المدعوين. شوف في آخر الصفحة 39 قوله السطر الثلاثة الأخيرة الأربع أولم النبي على بعض نسائه، قوله أولم النبي على بعض، لم أقف على تعيين اسمه. نعم، قوله أولم النبي على بعض نسائه.
نعم، قوله أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، لم أقف على تعيين اسمها صريحا. وأقرب ما يفسر به أم سلامة رضي الله عنها، فقد أخرج ابن سعد عن شيخ الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة تزويجه بها فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته ثم فطفخلته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئا من إهالة فأدمته، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد أيضا وأحمد بإسناد وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها، وفيه قالت فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحما فعصدته له ثم بات ثم أصبح الحديث. وأخرجه النسائي أيضا لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من وجه آخر بدونه. وأما ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق شريك عن حميد عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن، فهو وهم من شريك لأنه كان سيء الحفظ أو من الراوي عنه وهو جندل بن والق، فإن مسلما والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستي، وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية. كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرا. وقد تقدم مطولا في أوائل النكاح للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس النحو في قصة صفية، ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ما هو عم من أزواجه أي من ينسب إليه من النساء في الجملة. فقد أخرج الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت لقد أولم علي ولقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمة رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. ولا شك أن المدين نصف الصاع
المدين.
نعم.
ولا شك أن المدين
نعم. ولا شك أن المدين نصف الصاع فكأنه قال شطر صاع، فينطبق على القصة التي في الباب، وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازية، إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك.
المقصود أن هذا محتمل تكون من نساء وتكون من غير نساء.
قول
المدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيب الداعي وعود المريض. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر
وإبرار
القسم.
قسم لك أو المقسم
كذا طلع قسم
النسخة الثانية إبرار المقسم. طيب نعم. ونصر المظلوم. نعم.
ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن مياتر وعن المياتر والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: دعا أبو سيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه.
نعم. هذا الباب في إجابة الوليمة والدعوة، وأن إجابة الوليمة والدعوة حق، والدعوة أعم من الوليمة، لأن الدعوة تكون للوليمة وتكون غير الوليمة. قال المؤلف: ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. كان البخاري يميل إلى أنه لا بأس أن تكون الوليمة أيام، إلى سبعة أيام. لو يولم سبعة أيام كل يوم يدعو الناس لا بأس. قال: لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. كان يشير إلى تضعيف الحديث: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. هذا حديث ضعيف، يشير البخاري تضعيفه، ولذلك ما اعتمده. قال: ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. أما هذا الحديث الذي فيه أن الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، فهو ضعيف، لم يعتبره البخاري رحمه الله، ومن العلماء من اعتمده كما سيذكر الشارح رحمه الله. ذكر حديث ابن عمر قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا أمر، والأمر الوجوب. حديث ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها هذا أمر. ذهب جمهور العلماء إلى أن وجوب إجابة الدعوة خاص بوليمة العرس. يقول: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قالوا: المراد بالوليمة وليمة العرس خاصة، وأما الدعوة الأخرى فهي مستحبة. هذا الذي ذهب إلى جمهور العلماء، أن إجابة الدعوة دعوة وليمة العرس واجبة، وإجابة الدعوة الأخرى غير وليمة العرس مستحبة، ولكن ظاهر النصوص وجوب إجابة الدعوة لكل وليمة، إلا إذا كان هناك يعني يترتب على الإجابة ضرر، كانت تكون الدعوة في الليل يتأخر المدعو بحيث يسهر ويحصل عليه ضرر،
كان يكون يتأخر من بعض الولاية تأخذ الساعة الثانية عشرة أو الساعة الثانية، هذا ضرر، يعني سيحصل عليه ضرر من جهتين، من جهة أن ورد النهي عن السفر في الليل، والثاني ما يحصل من الضرر والسحر على الإنسان تعطيل أعماله في النهار. أما إذا لم يكن هناك مانع فإنه يجب على إجابة الدعوة للعرس وغيرها، الصواب أنه عام، لكن إذا كان عليه ضرر يعتذر، يعتذر منه يقول أخي اسمح لي أنا مشغول أنا علي مشقة لعلك تعذرني، يعتذر. وحديث أبي موسى قال فك العاني، فك العاني، العاني العسير هي أمر فك، وأجيب الداعي، هذا الأمر بإجابة الدعوة هو عام في دعوة العرس وغيرها، قال أجيب الداعي ولم خص ولي العصر، هذا يدل على أن الداعي جاء سواء كان للعرس أو لغيره. فك العاني العسير، وعود المريض كذلك، عيادة المريض المشروع جمهور العلماء أنه مستحب، ومن العلماء قال بوجوبها أيضا. حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، وعيادة المريض فيها مصالح، فيها فضل عظيم، من صلى في الحديث من عاد مريضا صلى عليه كذا من الملائكة، ألوف من الملائكة، وكذلك أيضا من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع باتباع الجنازة، وأيضا فيه هذا عيادة المريض فيها مصالح، تضامن معاه المريض وتقوية لنفس المريض، يشعر بالأخوة والارتباط بينه وبين أخوانه المسلمين، وكذلك اتباع الجنازة لتعزية لأهل الميت، تشميت العاطس تشميت إلى حمد الله ويرحمك الله، وإبرار القسم أو المقسم إذا حلف عليه والله تجلس عندي والله تشرب القهوة تبر القسم إلا إذا كان هناك ضرر ولا تستطيع، لا ينبغي الإنسان أن يقسم أحد، لكن إذا أقسم ينبغي أن يبر قسمه إذا لم يكن هناك معنى، من حقه عليه أن يبر قسمه حتى لا يجعله حتى لا يحلف في يمينه. ونصر المظلوم كذلك، المظلوم الذي اعتدي عليه من حقه عليك أن تنصر، وإفشاء السلام سلم، إفشاء السلام ابتداء وسنة، وإجابة الداعي، وهذا الشاهد إجابة الداعي، الشاهد للترجمة إجابة الداعي إذا دعاك للوليمة تجيب. قال ونهانا عن خواتم الذهب، تختم بالذهب للرجال هذا محرم، وعن آنية الفضة كذلك، الشرب في آنية الفضة والذهب ممنوع للرجال والنساء، وعن المياسر والقسية، ما يلبسه إلا عاجل، المياسر يجعلون على الدوام من الحرير، نوع من الحرير، والقسية والاستبرق الديباج، كل هذه نوع من الحرير، استبرق الديباج حرير غليظ، والاستبرق حرير غليظ، والديباج حرير ليس بغليظ أو العكس. حديث الذي بعده، حديث سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقت إياه، ظاهرها أن المرأة هي التي تبرز الرجال، قال كانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، هذا محمول على أن هذا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، إذا كانت المرأة هي التي تبرز الرجال فهذا قبل الحجاب، وإن كانت تناول زوجها أو بعض محارمها فلا شيء في ذلك، لكن ظاهر الحديث أنها هي التي تبرز، قال كانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. والشاهد قوله دعانا، دعا أبو سيمة، دعا أبو سيمة فأجابوا دعوته، دل على إجابة الدعوة. نعم كلام السلف، نعم يأتي بعدها. نعم
باب حق إجابة الوليمة والدعوة. كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس، ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص، وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته. وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنه ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير. وقال صاحب المحكم الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل كل طعام، وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره. وقال عياض في المشارق الوليمة طعام النكاح، وقيل الإملاك، وقيل طعام العرس خاصة. وقال الشافعي وأصحابه تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح، من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان ونحو ذلك. وقال الأزهري الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى، من الولم وهو الجمع وزنا ومعنى، لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابي أصلها من تتميم الشيء واجتماعه، وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة، وهي الفتح الدار على المشهور وضمها قطرب في مثلثته وغلطه في ذلك كما قال النووي.
والدعوة نعم.
قال ودعوة النسب بكسر الدال، وعكس ذلك بنو تيم الرباب، ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام انتهى. وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحب الصحاح والمحكم لبني عدي الرباب، فالله أعلم. وذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية: الإعذار بعين مهملة وذار معجمة للختان، والعقيقة للولادة، والخرص بضم المعجمة وسكون الراء، ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق، وقيل هو طعام الولادة، والعقيقة تختص بيوم السابع، والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار، والوكيرة للسكن المتجدد مأخوذة من الوكر وهو المأوى والمستقر، والوظيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة، والمأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها انتهى. والإعذار يقال فيها أيضا العذرة بضم ثم سكون.
هذه أقوال هذه أنواع الولائم، شوف الصفحة التي بعدها. وأما قول المصنف حق إجابة،
وأما قول المصنف حق إجابة فيشير إلى وجوب الإجابة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر. نعم، المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللقمي من المالكية أنه المذهب، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم. وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو قص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه. وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلما على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وسيأتي البحث فيه.
نعم، هذا شوف الصفحة اللي بعدها كلام القول الأول، يعني على اليوم الأول إذا كانت أيام. وهذه الأحاديث
وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا. وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب، وقال أهل رياء وسمعة، فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه. وقد عمل به الشافعية والحنابلة، قال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب التعجيز في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في شرحه: صحهما الوجوب، وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة. واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول، وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه بحث. وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر، وقال العمراني: إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول، وكذا صوره الروياني، واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد، لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة، وإذا كثر الناس فجاء في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهات غالبا. وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية، قال عياض: استحب أصحابنا لأهل الساعة كونها أسبوعا.
يعني البخاري يرى أنه ما في مانع أنه لما يوقف النبي يوم ولا يومين، ما يعتقد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة، لأن قد يكون الإنسان يعني له مكانة في المجتمع، تكون قبيلته كبيرة ولا يستطيع في يوم واحد، فيجعله في أيام متعددة. نعم.
قال: وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدعو قبله ولم يكرر عليهم، وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني. وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك، وإنما أطلق ذلك على الثالث كونه الغالب والله أعلم.
بارك. على كل حال المسألة يعني تحاج إلى تأمل وجمع بين الأدلة. البخاري يرى أنه لا بأس من التعدد، بعض العلماء يرى أنه في اليوم الثالث مكروه. نعم. إيه نعم، هذا في الهدايا، في الهدايا يتحرر في اليوم الذي يوم الذي يوم عاشر يهدون لها، هذا في الهدية. ما يعطه الناس يأتون بالهدية في اليوم الذي يكون النبي عند عائشة، وحصل غيره من النساء اللي هو سبع أنها أرسل فاطمة وقال له قل له يقول للناس يهدون في أي يوم، لا يهدون في اليوم الذي في عائشة، فلم يوفقهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت أم سلمة قال أخر عني فلم ينزل علي الوحي عند امرأة من كن إلا في حال عائشة عليه الصلاة، ولم يوافقهم. كان الناس يتحرون في هداياهم اليوم الذي يكون عند عائشة لأن حب النساء إليه، فأقرهم بالاسمه الحمد لله، ما جار على نساء، ما أعطى شيء، ما فضل نساء على بعض، هذه هدايا فيه، هدايا فيه اليوم الذي فيه يوم عائشة. نعم. هي فصل الوليمة يعني الأقرب منه، الأقرب منه قبل الناس. نعم.
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث فيه وجوب الدعوة، يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، جملة يدعى لها جملة حال من طعام الوليمة، لأن شر الطعام هو الموصوف بما ذكر، شر الطعام هو الموصوف بأنه يدعى إلى الأغنياء ويصرف الفقراء، فإذا خلى من هذا الوصف لم يكن شر الطعام، شر الطعام طعام الوليمة الموصوف بأنه يدعى إلى الأغنياء ويصرف الفقراء، أما إذا خلى من هذا الوصف صار يدعى إلى الفقراء والأغنياء جميعا أو يدعى إلى الفقراء زالت عن وصف الشر. والشاهد قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا دليل وجوب الدعوة، وجوب إجابة الدعوة عرسا أو غيره، لأن العصيان لا يترك إلا على ترك واجب، هذا دليل على أي شيء؟ دليل على وجوب الإجابة للدعوة عرسا أو غيره، لأن العصيان لا يترك إلا على ترك واجب. نعم، شوف قول الشارح الآن هنا في الصفحة الرابعة والخامس، والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة،
والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا. وتقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، وقوله يدعى لها الأغنياء أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب، قال ابن بطال وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البيضاوي من مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم، وإنما سماه شرا لما ذكر عقبه فكأنه قال شر الطعام الذي شأنه كذا.
نعم، وقول ومن ترك الدعوة، من قال أنه خاص بدعوة العرس كان للعهد، المراد الدعوة هي ولية العرس، ولكن الأصل العموم. نعم، سم. إيه هذه دعوة الجفا، لا هذه لا يجب، إذا خص بالدعوة كما سبق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه: باب من أجاب إلى قراع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى قراع لأجبت، ولو أهدي إلي قراع لقبلت.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وهدى على وجوب الدعوة، وأنه لو دعي إلى شيء قليل أجاب، في حسن خلقه وتواضع عليه الصلاة والسلام، على غير عادة أهل الكبر فإنهم لا يرضيهم القليل. وفي بعض العادات، تقول بعض العادات بعض القبائل يقول أنه إذا جاءه الضيف لابد ولو كان وحده بالليل لابد يضع أمامه ذبيحة كاملة، وإذا ما وضع ذبيحة كاملة خرج، وبعد ذلك يكون يتكلم فيه ثم يهجر هذا ولا يكلم ولا يكلم أهل القبيلة، ويكون هذا المسكين يتدين حتى يقال بعض الناس أو الشباب يعني يروح 3-4 راتب كله ولايه، يجي ضيف واحد في الليل يجيب ذبيحة، ومن الغد يأتي ضيف آخر يجيب ذبيحة، ما يعطيه من اللحم السابق الأول، هذا لو يعطيه يقول هجر وترك وتكلم في عرضه، لا بد يأتي ذبيحة ويضع أمامه، يضع السكين أمامه وحده، هذه عادة قبيحة سيئة. الرسول عليه الصلاة قال لو دعيت إلى كراع لأجبت. ما هو الكراع؟ مستدق الساق من الرجل، الساق مستدق الساق من الرجل، هذا معظم ما في شيء. والكراع وقيل الكراع بعد الكعب من الدواب، هذا فيه حسن خلقه وتواضع عليه الصلاة والسلام. لو دعي إلى كراع، لو دعي إلى كراع قال أجبت، ولو دعي ولو أهدى إلى كراع لا قبل، يقبل هدية الكراع، وإذا دعي إلى كراع أجب عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي
ذهب الجمهور العلماء إلى المراد بكراع كراع الشاة، كراع الشاة، ونقل عن الغزالي أنه المراد كراع الغميم، وهو المكان الذي بين مكة والمدينة، يقول لو دعيت إلى المكان البعيد لا أجبت، هذا بعيد، هذا تأويل بعيد. الأقرب أن المراد بكراع كراع الشاة في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس على قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولو علم أن الذي يدعو شيء قليل، وفي الحظ على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل وكثر، كل هذه الفوائد استنبطها الحافظ. نعم.
باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
نعم. وهذه الترجمة فيها اختيار المؤلف البخاري أن إجابة الدعوة عام في العرس وفي غيره، خلافا لما ذهب إلى الجمهور بأن إجابة الدعوة في العرس واجب وإجابة الدعوة غير العرس مستحبة. البخاري رحمه الله يرى أن إجابة الدعوة عامة تجب إذا دعيت إلى عرس ولبة عرس أو دعوة عامة اجتماع ولو لغير عرس يجب. اختار البخاري اختاره ابن عمر، ذكر عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله أجيب هذه الدعوة، الدعوة ألف الدعوة يحتمل أن تكون لام للعهد أي وليمة العرس، ويحتمل أن تكون للعموم. أجيب هذه الدعوة، الجمهور حملوها على المراد اللام للعهد يعني دعوة العرس، وغيرهم حملها على العموم، والصواب أنها العموم، وهو الذي فهمه ابن عمر، فهم ابن عمر العموم كما فهمه المصنف. ولهذا كان ابن عمر عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، إذا جاء وهو صائم يجيب الدعوة يدعو لهم ويصرف، كما جاء في الحديث الآخر إذا دعي أحدكم إلى وليم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، صلي يعني فليدعو، صلي عليه من الصلاه يدعو ويصرف إذا كان صائم، وإذا كان مفطر يحضر ويدعو ويدعو لهم وينصرف، هذا إذا كان صائما، وإن كان مفطرا أكل. ولهذا كان عبد الله يأتي للدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. نعم. إيه في إيش؟ لا هذا الحديث جاء في الدعوة إجابة وليمة العرس الوليمة، كلمة الوليمة هنا نعم اللغة لا مدخل فيها، الوليمة تطلق على وليمة العرس، اللغة هو العرس فيها، اللغة هو العرس. نعم. شوف كلام في الصفحة 47 وأخرجه مسلم وأبو داود أو السطر.
وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. ولمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر رضي الله عنهما وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس.
هذا صريح، يقول مسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، هذا دل على العموم. نعم.
وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقا عرسا كان أو غيره بشرطه،
بشرط لا يكون مانع، يعني لا يكون محذور، لا يكون هناك منكر ولا يكون سهر ولا يكون يعني ضرر يلحقه. نعم.
ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين. ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص.
يعكر عليه يعني يرد عليه ويعكر عليه.
ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها، لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا.
بعد قوله في العرس وغير العرس وهو صائم،
قوله في العرس وغير العرس وهو صائم في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد ويأتيها وهو صائم، ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا. ووقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. ولمسلم من حديث أبي هريرة
فليدعو يعني يدعو لهم. نعم.
ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن كان صائما فليصلي
يدعي. قال وصلي عليهم يصلي هكذا سكنوا لهم يعني يدعو لهم. نعم.
ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره والصلاة الدعاء، وهو من تفسير هشام الراويه ويؤيده الرواية الأخرى. وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها.
هذا ضعيف، هذا ضعيف صابر القرار. طيب أفشل بعدها الباب اللي بعده.
باب ذهاب النساء والصبيان للعرس. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
نعم. هذه الفترة في ذهاب النساء والصبيان العرس، وذلك لأن ذهاب النساء والصبيان العرس من إعلان النكاح. ذهاب النساء والصبيان العرس من إعلان النكاح إذا لم يكن فيه محذور، إذا لم يكن محذور من الاختلاط بالرجال والسهر المؤدي لتأخير الصلاة عن وقتها. أما إذا كان في محذور اختلاط أو تصوير وجدت الشرور الآن، وجدت الجوالات التي فيها الكاميرا في التصوير هذه مصيبة، ووجد كاميرات تكون أيضا في السقوف في بيوت الأفراح وفي غيرها تصوير الأفراح، هذه من المصائب من البلاء. فإذا لم يكن إذا كان هناك محذور تصوير أو اختلاط الرجال بالنساء أو سهر كثير أو ما أشبه ذلك أو منكر آخر فإنه هذا عذر له، لكن إذا لم يكن هناك محذور فإن حضور النساء والصبيان من إعلان النكاح. ولهذا في حديث أنس قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا مقبلا من عرس قال ممتنا يعني قام قياما قويا قال اللهم أنتم من حب الناس، لأن ذهب النساء والصبيان العرس من على النكاح. فترجم المؤلف كما ذكر الحاوي يقول لأن لا يتخيل كراهة ذلك. نعم. كلام الشارع قوله باب
ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك، فأراد أنه مشروع بغير كراهة. قوله حدثنا عبد الرحمن بن مبارك والعيشي
قوله قام ممتنا
قوله فقام ممتنا بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثنات مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف، أي قام قياما قويا، مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة، أي قام إليهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم. وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي أنه من الامتنان لأن من قام له النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه.
نعم. هذا الرأس أنه من الامتنان. نعم. لا من المنة. نعم.
قال ويؤيده قوله بعد ذلك أنتم أحب الناس إلي. ونقل ابن بطان عن القادسي قال قوله ممتنا يعني متفضلا عليهم بذلك، فكأنه قال يمتن عليهم بمحبته. ووقع في رواية أخرى متينا بوزن عظيم، أي قام قياما مستويا منتصبا طويلا. ووقع في رواية ابن السكن فقام يمشي. قال عياض وهو تصحيح
قوله اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
قوله اللهم أنتم من أحب الناس إلي زاد في رواية أبي معمر قالها 3 مرات، وتقديم لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه. ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علي عن عبد العزيز اللهم إنهم، والباقي مثله وأعادها 3 مرات. وقد اتفق كما تقدم في فضائل القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها فكلمها وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين. وفي رواية تأتي في كتاب النذور ثلاث مرات. ومن في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب.
نعم.
باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
لا بركة.
الله.
نعم. لأن هذا اللي قدم من الأصحاب واحد النساء والصبيان. يعتذر منهم يقول أنا عندي درس عذروني. نعم. وإذا كان الجمع بينهما ثم بعد الدرس فلا بأس. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.